عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال: ليس كما تقولون، أولم تسمع إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. عن عبد الله بن مسعود: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم، أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمراد به في الآية الشرك كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ قال الخطابي رحمه الله: إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد هنا معناه الظاهر، فأنزل الله هذه الآية: ومن جعل العبادة وأثبت الربوبية لغير الله ظالم، بل هو أظلم الظالمين، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل لهم الأمن أي في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، وقيل لهم الأمن أي الأمن الكامل إذا لم يأتوا بكبيرة، وهم مهتدون أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، وفي الآخرة إلى الجنة. لهم الأمن، هل أمن كامل أم لا؟ نقول: إن كان إيمانه كاملا وسليما من المعاصي فله الأمن الكامل، وأما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر وبعض الذنوب فهدايته وأمنه ليس كاملا. مثال ذلك: مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار، وغير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة. أما من وافى الله محققا للتوحيد فإنه آمن مطلقا، آمن من الخلود في النار وآمن من العذاب. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الحديث دليل على أن الشرك أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وحينما يجعل الإنسان العبادة والطاعة لغير الله فقد ارتكب ظلما عظيما. وقد تقدم في الأحاديث السابقة خطر الشرك، وذكرنا ذلك وأنه من أكبر الكبائر وأنه أعظم الذنوب وأنه تنقص للربوبية، تقدم ذلك. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. قال ابن رجب رحمه الله: فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه فوضع الأشياء في غير موضعها، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. النوع الثاني من الظلم: ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الثالث: ظلم العبد لغيره، كما في الحديث قال الله تعالى: إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. الحديث دليل على فضل من فضائل التوحيد، وأن من أتى به فله الأمن التام، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الله أكبر. نعم، الموحد له الأمن التام. الموحد لا يخاف الفقر، الموحد لا يقلق، الموحد لا يخاف، الموحد دائم مطمئن مرتاح البال منشرح الصدر، قانع بما أعطاه الله. فالتوحيد فضائله عظيم وقد تقدمت، هذا أمر معلوم. فما كثر القلق والأمراض النفسية وغيرها عند الناس إلا لما ضعف التوحيد. من فوائد الحديث أنه كلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء. من فوائد الحديث أن الشرك أعظم الظلم، وهذا تقدم. الحديث دليل على فضل الصحابة حيث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث دليل أن المعاصي كتبت على ابن آدم. الحديث دليل عدم عصمة أحد من الصحابة. الحديث دليل على فضل الصحابة وعلى خوفهم، ولذلك الخوف من الله عز وجل صفة من صفات السلف. ومن فوائد الحديث تفسير القرآن بالقرآن، وقد مر معنا بالتفسير أن تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها الله عز وجل في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. من فوائد الحديث الرجوع إلى أهل العلم عند الاشتباه، وخاصة في هذا الزمان. وذلك ينبغي على الإنسان إذا جاءته شبهة أو أمر يرجع إلى أهل العلم، لا يبقيها في قلبه، يرجع إلى أهل العلم ويسألهم، وبإذن الله يجد الجواب. هذا لمن أراد التوفيق والهداية. من فوائد الحديث فضل لقمان والثناء عليه. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، قد قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فوائد الحديث الرجوع للعلماء في فهم النصوص. ومن فوائد الحديث المهمة لابد من جمع النصوص في المسألة لفهمها فهما صحيحا. وقد ذكرنا لكم في أول دروس كتاب الإيمان أن المرجئة أخذوا بطرف من الأحاديث، والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد، ولو جمعوا الحديث لعرفوا طريقة أهل السنة والجماعة. فلابد من جمع النصوص وفهم النصوص والرجوع إلى العلماء. الحديث قد يكون منسوخ، قد يكون مخصص، قد يكون وقد إلى آخره. فلابد من جمع النصوص المسألة لفهمها فهما صحيحا. فهنا صار إشكال، إن الشرك لظلم عظيم، عفوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ظلم، ما في أحد ما يظلم نفسه، ما في إنسان ما يعصي. سألوا النبي زال الإشكال وأخبرهم أن الظلم المراد به الشرك. ومن فوائد الحديث أن الشرك سبب للخوف والقلق. الله أكبر، هذه فائدة مهمة. التوحيد أمن، الناس يريدون الأمن والأمان بالتوحيد. حقق التوحيد يأتيك الأمان. شرك خوف وقلق، سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول أو على مستوى العالم. كل بلاء سببه الشرك، وكل خير سببه التوحيد. عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. قوله أي الذنب أعظم أي أشد عقوبة، وفي رواية أي الذنب عند الله أكبر. أن تجعل الله ندا، الند المثل والشبيه. وفي قوله أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أي أن يطعم معك، أي لأجل أن يأكل معك، كقوله تعالى في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وخص الطعام بالذكر لأنه كان الأغلب من حال العرب، وكذا تقييده بخشية الأكل معه لكون عادتهم أنهم يقتلون أولادهم لخشيتهم ذلك. قوله أن تزاني، الزنا الوطء المحرم. حليلة جارك، قال الحافظ بفتح الحاء على وزن عظيمة أي زوجته، سميت بذلك لأنه يحل له وطؤها. هذا الحديث في فوائد. الفائدة الأولى أن الذنوب بعضها أشد من بعض، وهذا لا إشكال فيه، وستأتي أحاديث إن شاء الله بعد هذا الحديث تبين أن الذنوب بعضها أشد من بعض. ومن فوائد الحديث أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأكبرها، ولا خلاف في ذلك، وهذا تقدم وتكلمنا عن ذلك، لأنه هضم للربوبية وتنقص للذات الإلهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته؟ ولذلك رتب الله عليه أمورا كثيرة تقدم ذكرها، تقدم ذكرها، لا يغفر الله لمن مات عليه ويحبط الأعمال وهو أعظم الذنوب ومخلد في النار، وهذا كله تقدم. الفائدة الثالثة في قوله وهو خلقك دليل على أن من خلق هو الذي يستحق العبادة، فإن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة هو الذي يستحق العبادة، ولذلك الله عز وجل يذكر ذلك دائما ويكرره في القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالآية تدل والآيات تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود لا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء، ولهذا قال: خلق السماوات والأرض بالحق. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود، أما غيره فهو مخلوق مربوب. وكما قال تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، لفائدتين: الأولى إشارة أو الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن ينفرد بالعبادة. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. من فوائد الحديث أن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل قتل النفس بغير الحق، وهذا الذنب العظيم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، ونتكلم عن قتل النفس وبغير حق، ونذكر الأدلة إن شاء الله من القرآن ومن السنة بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث أن القتل يكون أعظم إذا قتل ولده خشية أن يطعم معه. لماذا؟ من يعرف؟ لأن في ذلك ضعف دين وقسوة قلب وقلة رحمة وشك بالله وجهل وخبث طبع وبخل. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إفلاق، خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم. من فوائد الحديث أن الزنا محرم ومن كبائر الذنوب، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: ولا يزنون. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. ستأتينا هذه الحديث، هذا الحديث سيأتي شرحه إن شاء الله. وخطر الزنا معروف، زنا المرأة إذا زنت المرأة أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والآخرة. خصائص الزنا: يورث الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس، ويشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، أي الرجم المتزوج. ونستفيد من الحديث أن الزنا بعضه أشد من بعض. ماذا قال؟ أن تزاني حليلة جارك. فالزنا كبيرة وذنب عظيم، بعضه أشد من بعض. فالزنا بالجارة أعظم من الزنا بالبعيدة لحديث الباب. وفي حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد. قال النووي رحمه الله: حليلة جاره أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذنب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل كل ذلك بالزنا بامرأته وإفساده عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منها، كان ذلك في غاية القبح. ثانيا: الزنا بزوجات المجاهدين أعظم من غيرهن. قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. زين الشيخ الكبير أعظم من زين الشاب للحديث السابق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. لماذا؟ وسيأتينا الحديث. لأن الشيخ غالبا كبير السن شهوته ضعيفة، فيزني مع كبر سنه وضعف الشهوة يدل على خبث في القلب، كقوله: ملك كذاب. لماذا يكذب الملك؟ وعائل مستكبر، فقير ويستكبر. لماذا يستكبر الفقير؟ إلا لخبث في قلبه. والزنا بالمحارم. قال صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال القاضي، الفائدة التي تليها، قال القاضي عياض: قدم هذه الثلاثة الأشياء لاعتياد الجاهلية بها من الكفر بالله وفاحشة الزنا ووأد البنات. الفائدة التي تليها: قول حليلة جارك إلى عظيم حقه، تنبيه إلى عظيم حقه، وأنه يجب له عليك من الغيرة عليه من الفاحشة ما يجب لحليلتك. من فوائد الحديث وجوب التوكل على الله. من فوائد الحديث أن الخالق هو الله. من فوائد الحديث ذم من ينكر نعمة الله. من فوائد الحديث أن المستحق للعبادة هو الله لأنه هو الخالق. من فوائد الحديث الرد على من يقللون النسل بحجة الفقر أو الخوف من الفقر. ومن فوائد الحديث عظم حق الجار. ومن فوائد الحديث ذم الخيانة. ومن فوائد الحديث وجوب النفقة على الولد. ومن فوائد الحديث أن الذنوب تعظم وتكبر حسب ما يقارنها من أسباب ودوافع. ومن فوائد الحديث معرفة الشر وطرقه لتجنبه. ومن فوائد الحديث تحريم إفساد المرأة على زوجها بأي طريقة من الطرق. فينبغي على الإنسان خاصة في هذا الزمان الذي انفتحت أسباب التواصل وكثرة العلاقات يحذر كل الحذر من أن يقع في هذا الأمر. نسأل الله السلامة. وكثر هذا الأمر وتسهلت العلاقات بين الجنسين وكثرت في هذا الزمان وكثر الطلاق وكثرة المشاكل الزوجية، فينبغي على الإنسان أن يحذر كل الحذر من هذا الذنب.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، متفق عليه. قوله: ألا أنبئكم، أي أخبركم بأكبر الكبائر، أي من أكبر الكبائر، لأن هناك كبائر غير هذه كقتل النفس واليمين الغموس وغيرها. ثلاثا، أي قال لهم ذلك ثلاثا: الإشراك بالله، وقد تقدم، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. عقوق الوالدين، العقوق بضم العين، بضم العين مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. وشهادة الزور، أي الشهادة بالكذب والباطل. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، جلوسه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا يشعر بأنه اهتم بهذا الأمر، فما زال يكررها، أي جملة شهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، إنما قالوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه، وسيأتي إن شاء الله شرحها. هذا الحديث فيه فوائد، وما زلنا في ذكر الأحاديث التي فيها كبائر. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن الذنوب بعضها أشد من بعض. الفائدة الثانية: الحديث دليل أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، وهذا تقدم، ونحن المسألة التي تقدمت لا نعيدها حتى نستمر في الشرح، وهذا بنص القرآن والسنة وإجماع السلف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وسبق لنا تعريف الكبيرة وحدها. الفائدة الثالثة: الحديث دليل أن الشرك بالله أعظم الذنوب وأشد الذنوب وأكبر الذنوب، وهذا تقدم مرارا وتكرارا وشرحناه في الأحاديث السابقة، وخطر، فالشرك بالله هو أعظم الذنوب ولا خلاف في ذلك، وقد تقدم، لأنه هضم للربوبية وتنقص للذات الإلهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته؟ ولذلك رتبت عليه أمور كثيرة، الله عز وجل لا يغفر لمن لم يتم منهم، وحرام عليه الجنة ومخلد في النار، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكل ذلك تقدم. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على تحريم عقوق الوالدين وأنه من كبائر الذنوب، وقد تقدم أن العقوق بضم العين مشتق من العق والمراد به القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم عقوق الوالدين، منها حديث الباب وعقوق الوالدين، ومنها أيضا حديث الباب الكبائر وعقوق الوالدين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. وجاء في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: عقوق الأمهات، وإنما خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك. فقال حكيم: من عق والديه عقه ولده. قال النووي رحمه الله: عقوق الأمهات حرام، وهو من الكبائر
بإجماع العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر، وكذلك حقوق الآباء من الكبائر، وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل: من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثلاثا، ثم قال الرابعة: ثم أباك. ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، رواه أحمد. وجاء في حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والدي، رواه مسلم. وجاء في حديث عند أحمد عن أبي بكرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. من فوائد الحديث تحريم قتل النفس بغير حق، وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم الكلام على هذه الكبيرة والأدلة من القرآن والسنة على تحريمها وشدة تحريمها. الحديث دليل على تحريم شهادة الزور وأنها من الكبائر. وشهادة الزور وهي الكذب متعمدا في الشهادة، فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. وإنما كانت من أكبر الكبائر لأنه يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فلا شيء في الكبائر أعظم ضررا ولا أكثر فسادا منها بعد الشرك. وفي الحديث شدة تحريم شهادة الزور لقوله: كان صلى الله عليه وسلم متكئا فما زال يكررها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله وجلس وكان متكئا يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وأيضا قبحه. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا، قاله في الفتح. وقوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كان عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، والمحبة له والشفقة عليه. قال النووي رحمه الله: وأما قوله فكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وأما قول ليته سكت فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهة لما يزعجه ويغضبه. جاء في سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله: وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور وجلس، وأتى بحرف التنبيه وكرر الإخبار لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان، والتهاون بها أكثر، ولأن الحوامل عليه قول الزور كثيرة من العداوة والحسد وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه، بخلاف الإشراك فإنه ينبع عنه قلب المسلم، ولأنه لا تتعدى مفسدته إلى غير المشرك، بخلاف قول الزور فإنه يتعدى إلى من قيل فيه كما تقدم. وشهادة الزور من علامة الساعة، جاء في حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، رواه أحمد. ومن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله في القرآن في آخر سورة الفرقان أنهم لا يشهدون الزور، كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتدبر قول الله عز وجل في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ففي هذه الآية أمر تعالى باجتناب الشرك واجتناب قول الزور. ومن شناعة شهادة الزور أو قول الزور أنه يخدش صيام الصائم، كما في حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وليعلم أن من شهادة الزور أن يشهد الشاهد من غير تثبت ولا تبين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن في الشهادة من غير تثبت ظلما للناس وضياعا لحقوقهم وتشويها لسمعتهم، وقد تصل درجة الضرر ببعض من شهد عليهم بالباطل أن تسفك دماؤهم أو تتلطخ أعراضهم أو تختلط أنسابهم أو يحصل لهم غير ذلك من الأضرار والمفاسد الكثيرة بسبب شهادة الزور وعدم التثبت بها. نعم، من الفوائد العامة في الحديث استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم. ومن فوائد الحديث التحريض على مجانبة الكبائر. ومن فوائد الحديث إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا. ومن فوائد الحديث تحريم كل زور وكذب وباطل. ومن فوائد الحديث نرجو التنبه، انظر لهذه الفائدة: التركيز على المعصية المنتشرة. واضح؟ يعني شهادة الزور ليست أكبر من الشرك، الشرك أكبر من شهادة الزور. طيب، لماذا نبه الله على شهادة الزور واهتم بها ونبهها لانتشارها وسهولتها؟ وهكذا الداعي الناجح، وهكذا الذي يريد أن يوصل العلم، يركز على المعصية المنتشرة، وهذا غالبا يدل على إخلاص الداعية. لأن غالبا المعصية المنتشرة الناس لا يريدون أن يتحدث أحد بها، فمن كان علمه لله ودعوته لله لا يبالي بذلك، لأنه يريد الخير للناس، يريد السعادة للناس، لأنه يرى أن سعادة الناس بطاعة الله. فينبغي على الداعية الذي يسير إلى الله أن ينتبه لهذه الأمور. فهذه في الشيطان له مداخل عظيمة، ليس فقط الكلام بالأمور التي يحبها الناس. نعرف أن هناك معاصي منتشرة كالنظر إلى الحرام، كالنوم عن صلاة الفجر، هذه معاصي منتشرة عند كثير من الناس. بعض الناس قد لا ينبه عليها لأنها قد تغضب البعض، وهذا علمه مدخول، لأن اللي يريد ما عند الله عز وجل ينصح للناس. ومن النصيحة للناس أن يذكرهم بالمعاصي المنتشرة ولو كانوا يبغضون ذلك، من حبه لهم وإخلاصه في دعوته.